يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. واسمحوا لي أن أقرأ مقدمة هذا المتن المختصر المفيد. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي بن محمد الهمداني تسكين الميم، قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله ابن بشران المعدل قال حدثنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري بتنيس اسم مكان قال حدثني عبدوس بن مالك العطار حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول، رضي الله عنه تجوز من باب الدعاء للترضي بطلب الترضي من الله سبحانه وتعالى، أما على سبيل التقرير فهذا لا يكون إلا لأصحاب النبي الجليل صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما إن قلت ذلك على سبيل الدعاء لأي عبد من إخوانك فلا إثم ولا حرج، حتى لا يلتبس الأمر على بعض أحبابنا وإخواننا ممن يستنكرون على بعض أهل العلم هذه اللفظة لغير الصحابة، فإن قلت على سبيل التقرير فهي للصحابة، وإن قلت على سبيل الدعاء فهي لأي أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا. يبقى هذه الرواية هذا سند الكلام للإمام أحمد رحمه الله تعالى. تدبروا معي، قال أصول السنة عندنا: أولا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا ملحظ عجيب جدا من الإمام، أن يبدأ الحديث عن أصول السنة بهذا الأصل. وأنا عرفت الأصل لغة واصطلاحا قبل ذلك، وعرفت السنة كذلك لغة واصطلاحا، لكن أرجو أن تنتبهوا معي، أنا أؤكد أن كل لفظة وكل كلمة في هذا الأصل وفي هذا المتن تحتاج إلى شرح طويل وإلى تأصيل، وهذا من بركة علم السلف رضوان الله عليهم. فقد يقول عالم من علمائنا من أئمة السلف أصلا من الأصول أو كلمة من الكلمات تحتاج إلى شروح طويلة لتوضيح ولتأصيل ولتبيين هذا الأصل وهذا المعنى. فالإمام أحمد يبدأ أصول السنة بهذه الكلمات الجميلة ويقول: أصول السنة عندنا أولا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا هو الأصل الأول نعيش معه الليلة. الأصل الثاني يقول: وترك البدع، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. تعالوا لنعيش الليلة مع هذا الأصل الجليل الكبير. وأصول السنة عندنا أولا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لماذا بدأ هذه الأصول بالتمسك بما كان عليه الصحابة؟ أرجو أن تنتبهوا لهذا. لماذا؟ ثم بعد ذلك نعيش مع تعريف الصحابة ومع ما كانت الصحابة. وهذا كلام لا ينبغي أن نسأم طرحه أو أن نمل تكراره، لا سيما ونحن نعيش الآن عصرا تطاول فيه الأقزام على الأئمة الكرام، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا تحدثت مرارا وتكرارا ونافحت ودافعت وسأظل أنافح بدمي وروحي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشرف لي ولكم، لأنهم حطوا رحالهم في الجنة، هم ليسوا في حاجة إلى زود أو دفاع مني أو من غيري. فهؤلاء قوم حطوا رحالهم في الجنة، شهد الله عز وجل لهم وزكاهم وعدلهم، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم وعدلهم، وحطوا رحالهم في الجنة بشهادة القرآن وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دفاعنا الليلة أو في أي ليلة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس من منطلق أنهم في حاجة إلى دفاعنا أو في حاجة إلى أن نزود عنهم وعن حياضهم الطاهر أبدا، وإنما نتقرب بالزود عنهم إلى ربنا. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا معتقد أهل السنة، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة وغيره. الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بدأ الحديث عن أصول السنة بهذا الأصل العظيم، بالتمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بالاقتداء بهم، لأن الصحابة أيها الأفاضل هم نقلة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، والتشكيك فيهم تشكيك في الدين. لو طعنت في من نقل إليك الدين وشككت فيه، ما يدريك صدق ما بلغك من الدين إن اتهمت الناقل بالكذب واتهمته بالخيانة. ما الذي يدريك أن ما نقل إليك عن طريق الكذابين الخونة بأنه صادق أمين؟ أبدا لا يكون، لا يمكن على الإطلاق. ولذلك يقول الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا وجدت الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. إذا وجدت الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وذلك أن القرآن حق، خلي بالك من الكلام الراقي، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما نقل إلينا حق، والذي نقل إلينا ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في الدين بإسقاط أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون أن يشككوا في الصحابة ليسقطوا القرآن والسنة. أرجو أن تنتبهوا لهذا. ولما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن أولئك الذين يجدون في قلوبهم غيظا وحقدا وبغضا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال الإمام مالك فمن وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابه قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. انتبهت لهذا الكلام؟ من وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. وعدالة هؤلاء ثابتة بنص القرآن والسنة. قال الخطيب البغدادي في كتابه القيم الماتع الكفاية في علم الرواية قال إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره جل وعلا عن طهارتهم واختيارهم بنص القرآن. إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واختياره وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته. فالرسالة اصطفاء والنبوة اجتباء، ليست بجهاد أو بجهد أو بطاعة أو بعبادة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالنبوة لا تأتي بجهد في العبادة أو باجتهاد في الطاعة، إنما هي محض اصطفاء الله لمن يشاء من أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. إذن الصحابة اصطفاء، اصطفاهم ربنا جل وعلا واجتباهم واختارهم ليكونوا وزراء رسوله وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله يوم اصطفى محمدا اصطفى له أصحابه، يوم اصطفى ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفى أي اجتبى واختار له أصحابه. الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. هذا تعريف الصحابي، هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، لأن اللقاء وحده لا يكفي. فلقد لقي رسول الله كثير من الكفار والمشركين وماتوا على الكفر والشرك، فاللقيا وحدها لا تكفي واللقاء وحده برسول الله لا يكفي، وإنما كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به لابد أن يلقاه وأن يؤمن بالله وبرسول الله، بل اللقيا والإيمان بالله وبرسوله أيضا لا يكفيان وإنما حتى يختم للعبد بذلك اللهم اختم لي ولكم بالإيمان. هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على ذلك، لأن هناك من لقي رسول الله وآمن برسول الله وارتد. يبقى الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. عدالة هؤلاء ثابتة معلومة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المخاطب بهذه الآية ابتداء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هم المخاطبون ابتداء بقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. المخاطبون بهذه الآية بهذه الوسطية بهذا الاعتدال ابتداء هم الصحابة. فكل نداء لأهل الإيمان في القرآن المخاطب به ابتداء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويفسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويقال: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: بأبي وأمي وروحي. والوسط العدل، والوسط العدل. فالمخاطب بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم المخاطبون أيضا بقوله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا لهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هم المخاطبون بهذه الآية الذين استجابوا لله والرسول، شهادة من الله لهم، تزكية الله للصحابة. انتبهوا، فأنا أعلم أننا نعيش الآن زمان فتنة عاصفة، حيث يتطاول الناس الآن إلا من رحم ربي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الفضائيات وعبر الجرائد والمجلات بصورة صفيقة حقيرة. فالذي يزكي هؤلاء ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام. الله يشهد لهم بأنهم استجابوا لله والرسول وهم جرحى، وقد أثقلتهم الجراح وأثقلتهم الآلام في غزوة أحد، مع ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لغزوة حمراء الأسد استجابوا. وما تخلف من الصحابة واحد قط وتحاملوا على جراحهم وآلامهم وخرجوا ينصرون الله ورسوله، فزكاهم الله جل وعلا بقوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا تخرجوا وجراحكم تنزف وآلامكم شديدة وأنتم لازلتم تلملمون جراحكم وقد قتل منكم 70 بطلا، لكنهم ما ترددوا وما تلكأوا خرجوا يتحاملون على الجراح والآلام استجابة لأمر الله وأمر رسوله، فزكاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآيات الكريمة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أن نجاهم الله جل وعلا من الدخول في معركة جديدة بهذه الآلام والجراح، وإنما ردهم الله تبارك وتعالى بالأجر العظيم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بل وهم المزكون أيضا بقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. المخاطب بأولي العلم والمراد بأولي العلم ابتداء باتفاق في هذه الآية هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في هذه الشهادة العظيمة يزكي أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد لهم بالعدالة، لأن هذه الشهادة التي شهد الله لذاته فيها بالتوحيد وثنى فيها بملائكته وثلث فيها بالصحابة بأهل العلم من الصحابة، يقول ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. كلام جميل قوي. وهذه قل لك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول إن أول من شهد لذاته بالوحدانية هو الله، ثم ثنى في هذه الشهادة بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. ده من أعظم الأدلة على عدالة الصحابة رضوان الله عليه. من أعظم الأدلة النبوية أيضا على عدالتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في حجة الوداع حينما خطب فيهم خطبته العصماء، خطب فيهم خطبته العصماء في عرفة، ثم خطب فيهم خطبته العصماء في منى في أوسط أيام التشريق. راجع رواية أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق يعني في منى، فقال بعدما حمد الله أثنى عليه قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يا سلام على الأدب، يا سلام على الأدب. بقول لهم النهاردة يوم إيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وكان يوم النحر، يوم من أيام منى، يوم العيد. بقول لهم أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. والله على الأدب. فسكت الصحابة يقولوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني هم عارفين اسمه، يعني هم يعرفونه اسمه بس الأدب، مقام الأدب الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال بأبي وأمي وروحي أليس يوم النحر؟ هو مش يوم العيد ولا ايه؟ قالوا بلى. أيوة عارفين انه يوم العيد. قالوا بلى. فقال بأبي وأمي وروحي أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا نعم هو ذو الحجة. قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هيسمي مكة النهاردة اسما آخر، ما هي منى من الحدود من الحرم. فقال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. فقال بأبي وأمي وروحي إن دماءكم، دماء اللي صارت رخيصة الآن أرخص من التراب، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. صلى الله على من آتاه الله جامع الكلم. والله العظيم والله العظيم ما رأيت أبلغ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللي عنده تذوق للغة وعنده استشعار لحلاوة وجمال اللغة يستشعر هذه العبارة التي ذكرتها. أبلغ من نطق وأبلغ من أفصح ببيان وبلسان محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. شايف الأسلوب النبوي، أي يوم أي شهر أي بلد، حاجة تشد تخلي الصحابة حتى الكل ينتبه ويلتفت، ثم بعد ذلك يبين الحرمة للدماء وللأموال وللأعراض، فقل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي بلاغة هذا وأي تأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض. الآن أنا معلش اسمح لي، أنا أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله للمرة الثالثة، لو أخذت البشرية هذه الفقرة من الحديث النبوي وطبقتها لحلت إشكالات الأرض بلا استثناء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. بس هات لي مشكلة بعد الدماء والأموال والأعراض، هات لي أي مشكلة، اطرح علي الآن أي مشكلة في أي جانب من جانب الحياة تبتعد عن الدماء أو الأعراض أو الأموال أو الأعراض، هات لي أي مشكلة. النبي لخصها في ثلاث كلمات بس، تتحل مشاكل الدنيا، تحل مشاكل الدنيا بهذه الكلمات. لو عادت البشرية وفاءت إلى الحق إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله الذي لم يبعثه ربنا للعرب وإنما بعثه للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني أنا النهاردة لو ألتقي ببراك أوباما والله لن أذكره إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لو التقيت بأي شخصية من الشخصيات القيادية في العالم أقول له قال محمد بن عبد الله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بس كده مش هنكمله بقى.